إن الحمد لله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة في مبادرة أسرتي التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة، بعنوان أثر التربية السليمة في الوقاية من الانحراف. لا شك أن الأسرة وتكوينها من ركائز المجتمع المسلم، ولهذا عني بها الإسلام منذ نشأته، فأرشد إلى اختيار الزوجة وإلى اختيار الزوج، لأن هذه الأسرة ستكون ناشئة عن هذين الشخصين، فإن كانا صالحين نشأت الأسرة كذلك، وإن كان على غير ذلك نشأت الأسرة كذلك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها. أي هذه الأشياء الأربع هي التي تدعو إلى الرغبة في المرأة. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن المرأة إذا كانت صالحة ذات دين وورع وحياء وخوف من الله جل وعلا، استطاعت أن تربي وتنشئ أولادها ذكورا وإناثا على الطريقة الصحيحة، لأنها قد أهلت وأعدت حتى أصبحت ذات دين. فالوسائل الأخرى لا يقال بأنها تلغى، لكن لو كان الدين هو الأصل فلا يبالي الرجل إذا نقص من المرأة شيء من الأخرى، لأن الأساس هو الدين. إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، وإذا أمرها أطاعته، فهي قائمة بحقوق الله وحقوق زوجها. ثم في جانب الزوج يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه. انظر إلى المواصفات: الدين والخلق، أن يكون ذا دين. ولا شك أن الدين يتحقق بمراتبه الثلاث، سواء كان في الرجل أو في المرأة. أن يحقق أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأن يكون ذلك بإحسان. فإذا صلح ركن الأسرة نشأت الأسرة على خير ما يرام، ولا شك أنها ستلتزم بأوامر الله جل وعلا، بدءا بالعقيدة، فتحقق العقيدة الإسلامية السليمة من الشرك والبدع والخرافات، وتكون في منهج السلف الصالح ممتثلة أمر الله جل وعلا، مجتنبة نهيه. فإذا بدأ أفراد الأسرة يتساقطون بين هذين الركنين الصالحين، وجدوا سياجا منيعا يحفظهم من الشركيات، يحفظهم من البدع، يحفظهم من الخرافات، يحفظهم من الانحرافات. لا يسمع الابن والبنت من الأبوين إلا صدقا، ولا يعرفون إلا وفاء، ليس هناك كذب ولا خيانة ولا مراوغة ولا خلف في الوعد. فتنشأ الأسرة على هذا المنهج السليم. ولا يكفي هذا، وإن كان هو الأساس، الأساس القدوة، لا بد أن تكون القدوة صالحة، وإلا فكيف يعني تأمر بشيء وتخالفه في العمل؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد أن يكون الإنسان قدوة صالحة، ولا سيما لهؤلاء الأبناء الذين سيحملون سيرته. فإن كانت خيرا أعجب به المجتمع، وأثيب عند الله جل وعلا على هذه القدوة والأسوة. وهكذا كان الصالحون، كانوا قدوة لأبنائهم وبناتهم، كانوا قدوة لأجيالهم. ولننظر إلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في الأوامر، وكيف كانوا مع النواهي، كيف كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا مع بعضهم البعض. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبين الأوس والخزرج خلافات قبلية، وهم أبناء امرأة واحدة، يعني انحدروا من أب وأم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحروب قائمة بينهم، فآخى بينهم حتى أصبحوا كالجسد الواحد، بل وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى أصبح المجتمع المسلم كأنه أسرة واحدة، يحب بعضهم للبعض الآخر ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. فكان شأنهم قوي في عقيدته، قوي في سلوكه، قوي في أخلاقه ومعاملاته، قوي في تمسكه بدينه، قوي أمام الأعداء. كلمتهم واحدة ورأيهم واحد ومصلحتهم واحدة، والضرورة الواردة على أحدهم يقومون لها جميعا. فعاشوا في خير، وأثنى الله جل وعلا عليهم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه قدوة، وهذا هو سلفنا الصالح، ومن لا سلف له لا حاضر له. والأمة الإسلامية بفضل الله جل وعلا لا تزال متمسكة بعقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفها الصالح. ومن فضل الله عز وجل أن كانت هذه البلاد المملكة العربية السعودية تمثل نقطة الارتكاز لهذه المبادئ العظيمة. فإن بحثت عن العقيدة الصحيحة وجدتها هي القدوة، وإن بحثت عن التمسك بالسنة الصحيحة وجدتها عنده، وإن بحثت عن منهج السلف الصالح وجماعة المسلمين وجدت ذلك طابعا لها. ولكننا لا نأمن، فنحن محسودون على كل نعمة أنعم الله بها علينا، فلا يجوز لنا أن نغض الطرف ولا أن نغفل عن فلذات الأكباد أو نسلم قيادهم لمن لا يحسنها، وربما من يسومهم الضلال والإفساد. فالواجب علينا أن نرعى تربيتهم وتنشئتهم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن نربطهم بعلمائهم وولاة أمرهم حتى يكونوا حملة لرسالة الإسلام ودعاة للعالم، يكون فيهم القدوة تكون فيهم الدعوة، كما عرف ذلك المجتمع البشري ينظرون إلى هذه البلاد نظرة إكبار. وإن وجد شواذ فالشاذ لا يقاس عليه، ولا شك أن لكل قاعدة شواذ، لكن القاعدة الصحيحة التي عرفها المجتمع البشري لهذه الدولة ورجالها وولاة أمرها وعلمائها أنها هي الرائدة في كل خير، والرائدة في الدفاع والمكارعة لكل شر. أقول ولا ينبغي لنا أن نضع السلاح في تربية الأبناء والبنات وفي مراقبتهم من أعدائهم أصحاب الفكر الضال الذين ينظرون إلى هذه البلاد ويحسدونها على ما من الله به عليها، يحسدونها على عقيدتها، يحسدونها على الخيرات التي من الله بها عليها، يحسدونها على لحمتها مواطن وولاة أمر أسرة واحدة. فيجب على الآباء والأمهات، لأنهم هم اللبنات الأولى التي تضع الأسرة أقدامها عليها دالفة إلى المجتمع. لا نقول الأبناء والبنات مسؤولية المعلمين والمعلمات، إذا لم يكن الابن والبنت يحمل من الأسرة مبادئ سامية وأسس ثابتة ما استطاع المربون أن يستمروا معه. أما لو وجدوه مؤسسا على المنهج الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الولاء والبراء لهذا الوطن وعلمائه وولاة أمره ومواطنيه، وجدنا التعليم له ثمرة، ووجدنا المربين والمربيات يكملون. أما أن يأتي المعلم أو المعلمة على شيء مؤسس خطأ فماذا سيصنع؟ وإن أصلح بعض الشيء سيعود الابن إلى الحضن الذي حضنه من البداية. فنقول للآباء والأمهات ليتقوا الله جل وعلا في أبنائهم وبناتهم ويرعوهم ويقوموا بتربيتهم ويتابعوا من يتولى تربيتهم، يتابعوهم. لا بد أن نعرف ماذا يأخذ الابن والبنت فنصحح ما وجدنا فيه من خطأ ونشجع ونحبذ ما كان متماشيا مع الأسس التي تسير عليها هذه البلاد. والله سبحانه وتعالى يخاطبنا بقوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ولننظر إلى الحياة، إذا استطاع الإنسان أن يوجد من أسرته من يدعو له بعد موته فهذه من الغنائم التي يظفر بها الأب والأم بعد النقلة من هذه الحياة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فصلاح الأولاد ذكورا وإناثا يرجع بالدرجة الأولى بالفائدة إلى الوالدين، ثم إلى الأرحام، ثم إلى الوطن بتركيبته من المواطنين ولاة الأمر والعلماء. فيكون الأب والأم يؤجران على تنشئة هذا الابن التنشئة الصحيحة. وعلينا أن نغرس في نفوسهم الولاء لهذا الوطن وعدم الخروج على جماعته وولاة أمره، ليكون الابن والبنت لبنات صالحة للاعتماد عليها في المستقبل، وليس الغرض هو قضاء الوطر والغفلة عن الذرية ولسان حال الكثير الحال لا يعنيني، بل إن الحال يعنيك بالدرجة الأولى، أنت المسؤول أمام الله جل وعلا، ستسأل أمام الله جل وعلا عن هذه الرعية، كما جاء في الحديث ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. هناك من الأسر تعاني من الغفلة والتهميش والضياع، الأب في ناحية والأم في الأخرى، والأبناء والبنات زي الماشية التي لا راعي لها، إلى من يذهبون؟ لا شك أن هناك من يراقبهم، فإذا وجد عليهم فرصة، إذا وجد على النشء فرصة وجده خاليا ضائعا تلقفه وذهب به كل مذهب ينشئه على ما يريد، على الفكر الضال وعلى بغض هذا الوطن وأهله، بدءا بالعلماء ولاة الأمر، فيتنكر هذا الابن أولا لوالديه لأن الرابط والعلاقة بينه وبينهما ضعيفة. أقول يجب أن يكون الأب قريبا من الأبناء والبنات، يجعل من وقته لهم، يجلس معهم ويأخذ منهم ويعطي ويتابع ويراقب ثقافتهم وأخلاقهم ورفقاءهم ومدخلهم ومخرجهم ومستواهم التعليمي. لا بد أن تكون الرعاية مباشرة، أما يكون الإنسان مشغول، الرجل مشغول إما بتجارته أو بأسفاره أو بأصحابه، ويقول الأولاد عند أمهم والأم مشغولة بالخرجات والسهرات والزيارات ومسلم الأمر للشغالة التي لا تبالي، هذه مسؤولية ستسأل عنها الأسرة، فلا يجوز التقصير في هذا الجانب ولا تحميل الآخر، أنت المسؤول، الأب والأم هما المسؤولان أمام الله جل وعلا، الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية، الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلنتق الله في الرعية ولنستعين الله عز وجل ونسأله التوفيق والإعانة على القيام بما يصلحها، وعلينا بالالتزام بالأعمال. إن أردت أن تأمر الابن أو البنت بالصلاة لتكن أنت أول من يصلي ثم تأتي به معك إلى المسجد إلى مكان الصلاة، تعلمه وتدربه، إذا أردت أن يكون أمينا فلينظر إلى الأمانة فيك إذا أودعت شيئا أسرارا أو أموالا أو الحواس التي يراقبها الأبناء والبنات، يراقبون حركات الآباء والأمهات، إذا رأوا تطبيقا عمليا للأمانات والقيام بها رأينا ما يثلج الصدور، وإن رأينا شيئا يندى له الجبين فلنرجع إلى أنفسنا باللوم، فنحن الذين أريناهم ذلك وعودناهم ذلك حتى نشأوا عليه، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. انظر إلى المحافظ على الصلاة، يأتي الطفل ابن سنتين يستقيم ويضم يديه ويحرك شفتيه ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم، وهو في هذا يقلد، هذه يعني قدوة. كذلك يعني في الجانب الآخر، كذب، خلف الوعد، تضيع الأمانة، تجد الأبناء والبنات يوجد عندهم هذا. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول لابنها: تعالى أعطيك، قال: ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. هذا من ناحية الكتابة والسيئات. ثم الابن لو تعود منا على الكذب، والله في يوم من الأيام أنه لا يثق بكلام أبيه ولا أمه، لأنه عرف بأن الأب يكذب أكثر من مرة والأم تكذب أكثر من مرة. فلنتق الله في أبنائنا وبناتنا. إذا أردنا أن يكونوا صالحين فلنكن نحن القدوة لهم، نكون قدوة لهم في الخير، في باب الولاء والبراء. لا يسمعون منا طعنا في العلماء ولا في ولاة الأمر، بل عليهم علينا أن يسمعوا منا الإشادة والثناء والدعاء لولاة الأمر وللعلماء حتى يحبوهم من قلوبهم. أما إذا بغضناهم إلى ولاة أمرهم كيف نريدهم أن يكونوا مواطنين صالحين؟ وهذا الذي يقع كثيرا في بعض المجالس، قد يراقب الأبناء في الجلسة أنه طرح عالم من العلماء ونيل منهم، أو مسؤول من المسؤولين ونيل منه، فلنتق الله عز وجل ونراعي ما نأتي ونذر أمام أبنائنا وبناتنا، نكون لهم قدوة حسنة، قدوة صالحة، ونكمل ما نقص بالتوجيهات السليمة السديدة التي ليس فيها يعني تقبيح ولا جرح ولا سب. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب من صغار الصحابة؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام احفظ الله يحفظك، يا معاذ والله إني لا أحبك، وهكذا. وكان يداعب الصغار ويلقبهم حتى يحبوه ويحبهم. يا أبا عمير ما فعل النغير، أخ لأنس بن مالك، كان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير، كان له عصفور يلعب به فمات عصفوره، فسأله هذا السؤال: ما فعل النغير؟ لا بد أن نكون قريبين من أبنائنا وبناتنا، نعطيهم شيء يعني يثقوا به منا، تكون الرابطة والعلاقة قوية. أما أن تحصل فجوة وانفصام
والله سيأخذهم ذئاب البشر ويذهبون بهم كل مذهب، وسيرجع إلينا الابن أو البنت بعد جولة إرهابية يقتل أقرب الناس إليه لا قدر الله. هذه نتيجة الإهمال. علينا أحبتي في الله آباء وأمهات وأئمة وخطباء ومعلمين ومعلمات وعقلاء مجتمع، علينا أن نرعى شبابنا ذكورا وإناثا، وأن نحفظهم وأن نكون لهم قدوة حسنة حتى ينفعوا أنفسهم وينفعوا بلادهم وولاة أمرهم وعلمائهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا عقيدتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولاة أمرنا وعلماءنا وجماعتنا ولحمتنا، وأن نكون هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، فلهم علينا حق الدعاء بظهر الغيب، لأن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مجابة بإذن الله تعالى. ومن أحق المسلمين في الدعوة ولاة الأمور من الحكام والعلماء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يمد في عمره في طاعة الله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين، وأن يوفق علماءنا للقيام بما يجب عليهم لأمتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه البرامج الدعوية ويوجه توجيهاته السديدة إلى مدير عام الفرع بمنطقة جازان وغيره من المناطق، فضيلة الشيخ سامع بن زيد مدخل حفظه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمير منطقتنا سمو الأمير محمد ابن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله ونائبه محمد بن عبد العزيز ابن محمد حفظهم الله جميعا وبارك في جهودهم التي يتابعون بها مثل هذه المناشط في المنطقة ويشجعون عليها، ولهم يعني مباشرة بتوجيهات سديدة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الدعاة التوفيق والتسديد، وأن يقوموا بما أنيط بهم من مسؤولية فينفع الناس فهم بأشد الحاجة ومس الحاجة إلى النصح والتوجيه. الإنسان لا يستغني عن التوجيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والتسديد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله. إذاعة زدن العلمية تقدم.
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة في مبادرة أسرتي التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة، بعنوان أثر التربية السليمة في الوقاية من الانحراف. لا شك أن الأسرة وتكوينها من ركائز المجتمع المسلم، ولهذا عني بها الإسلام منذ نشأته، فأرشد إلى اختيار الزوجة وإلى اختيار الزوج، لأن هذه الأسرة ستكون ناشئة عن هذين الشخصين، فإن كانا صالحين نشأت الأسرة كذلك، وإن كان على غير ذلك نشأت الأسرة كذلك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها. أي هذه الأشياء الأربع هي التي تدعو إلى الرغبة في المرأة. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن المرأة إذا كانت صالحة ذات دين وورع وحياء وخوف من الله جل وعلا استطاعت أن تربي وتنشئ أولادها ذكورا وإناثا على الطريقة الصحيحة، لأنها قد أهلت وأعدت حتى أصبحت ذات دين. فالوسائل الأخرى لا يقال بأنها تلغى، لكن لو كان الدين هو الأصل فلا يبالي الرجل إذا نقص من المرأة شيء من الأخرى، لأن الأساس هو الدين. إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، وإذا أمرها أطاعته، فهي قائمة بحقوق الله وحقوق زوجها. ثم في جانب الزوج يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انظر إلى المواصفات، الدين والخلق، أن يكون ذا دين. ولا شك أن الدين يتحقق بمراتبه الثلاث، سواء كان في الرجل أو في المرأة، أن يحقق أركان الإسلام وأركان الإيمان
وأن يكون ذلك بإحسان. فإذا صلح ركن الأسرة نشأت الأسرة على خير ما يرام، ولا شك أنها ستلتزم بأوامر الله جل وعلا بدءا بالعقيدة، فتحقق العقيدة الإسلامية السليمة من الشرك والبدع والخرافات، وتكون في منهج السلف الصالح ممتثلة أمر الله جل وعلا مجتنبة نهيه. فإذا بدأ أفراد الأسرة يتساقطون بين هذين الركنين الصالحين وجدوا سياجا منيعا يحفظهم من الشركيات، يحفظهم من البدع، يحفظهم من الخرافات، يحفظهم من الانحرافات. لا يسمع الابن والبنت من الأبوين إلا صدقا، ولا يعرفون إلا وفاء، ليس هناك كذب ولا خيانة ولا مراوغة ولا خلف في الوعد. فتنشأ الأسرة على هذا المنهج السليم. ولا يكفي هذا، وإن كان هو الأساس، الأساس القدوة، لا بد أن تكون القدوة صالحة، وإلا فكيف يعني تأمر بشيء وتخالفه في العمل؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد أن يكون الإنسان قدوة صالحة، ولا سيما لهؤلاء الأبناء الذين سيحملون سيرته. فإن كانت خيرا أعجب به المجتمع وأثيب عند الله جل وعلا على هذه القدوة والأسوة. وهكذا كان الصالحون، كانوا قدوة لأبنائهم وبناتهم، كانوا قدوة لأجيالهم. ولننظر إلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في الأوامر، وكيف كانوا مع النواهي، كيف كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا مع بعضهم البعض. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبين الأوس والخزرج خلافات قبلية، وهم أبناء امرأة واحدة، يعني انحدروا من أب وأم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحروب قائمة بينهم، فآخى بينهم حتى أصبحوا كالجسد الواحد، بل وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى أصبح المجتمع المسلم كأنه أسرة واحدة، يحب بعضهم للبعض الآخر ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. فكان شأنهم قوي في عقيدته، قوي في سلوكه، قوي في أخلاقه ومعاملاته، قوي في تمسكه بدينه، قوي أمام الأعداء. كلمتهم واحدة ورأيهم واحد ومصلحتهم واحدة، والضرورة الواردة على أحدهم يقومون لها جميعا. فعاشوا في خير، وأثنى الله جل وعلا عليهم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه قدوة، وهذا هو سلفنا الصالح، ومن لا سلف له لا حاضر له. والأمة الإسلامية بفضل الله جل وعلا لا تزال متمسكة بعقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفها الصالح. ومن فضل الله عز وجل أن كانت هذه البلاد المملكة العربية السعودية تمثل نقطة الارتكاز لهذه المبادئ العظيمة. فإن بحثت عن العقيدة الصحيحة وجدتها هي القدوة، وإن بحثت عن التمسك بالسنة الصحيحة وجدتها عنده، وإن بحثت عن منهج السلف الصالح وجماعة المسلمين وجدت ذلك طابعا لها. ولكننا لا نأمن، فنحن محسودون على كل نعمة أنعم الله بها علينا، فلا يجوز لنا أن نغض الطرف ولا أن نغفل عن فلذات الأكباد أو نسلم قيادهم لمن لا يحسنها، وربما من يسومهم الضلال والإفساد. فالواجب علينا أن نرعى تربيتهم وتنشئتهم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن نربطهم بعلمائهم وولاة أمرهم حتى يكونوا حملة لرسالة الإسلام ودعاة للعالم، يكون فيهم القدوة، تكون فيهم الدعوة، كما عرف ذلك المجتمع البشري ينظرون إلى هذه البلاد نظرة إكبار. وإن وجد شواذ فالشاذ لا يقاس عليه، ولا شك أن لكل قاعدة شواذ، لكن القاعدة الصحيحة التي عرفها المجتمع البشري لهذه الدولة ورجالها وولاة أمرها وعلمائها أنها هي الرائدة في كل خير، والرائدة في الدفاع والمقارعة لكل شر. أقول ولا ينبغي لنا أن نضع السلاح في تربية الأبناء والبنات وبمراقبتهم من أعدائهم أصحاب الفكر الضال الذين ينظرون إلى هذه البلاد ويحسدونها على ما من الله به عليها، يحسدونها على عقيدتها، يحسدونها على الخيرات التي من الله بها عليها، يحسدونها على لحمتها مواطن وولاة أمر أسرة واحدة. فيجب على الآباء والأمهات، لأنهم هم اللبنات الأولى التي تضع الأسرة أقدامها عليها دالفة إلى المجتمع. لا نقول الأبناء والبنات مسؤولية المعلمين والمعلمات، إذا لم يكن الابن والبنت يحمل من الأسرة مبادئ سامية وأسس ثابتة ما استطاع المربون أن يستمروا معه. أما لو وجدوه مؤسسا على المنهج الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الولاء والبراء لهذا الوطن وعلمائه وولاة أمره ومواطنيه، وجدنا التعليم له ثمرة، ووجدنا المربين والمربيات يكملون. أما أن يأتي المعلم أو المعلمة على شيء مؤسس خطأ فماذا سيصنع؟ وإن أصلح بعض الشيء سيعود الابن إلى الحضن الذي حضنه من البداية. فنقول للآباء والأمهات ليتقوا الله جل وعلا في أبنائهم وبناتهم ويرعوهم ويقوموا بتربيتهم ويتابعوا من يتولى تربيتهم، يتابعوهم. لا بد أن نعرف ماذا يأخذ الابن والبنت فنصحح ما وجدنا فيه من خطأ ونشجع ونحبذ ما كان متماشيا مع الأسس التي تسير عليها هذه البلاد. والله سبحانه وتعالى يخاطبنا بقوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ولننظر إلى الحياة، إذا استطاع الإنسان أن يوجد من أسرته من يدعو له بعد موته فهذه من الغنائم التي يظفر بها الأب والأم بعد النقلة من هذه الحياة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فصلاح الأولاد ذكورا وإناثا يرجع بالدرجة الأولى بالفائدة إلى الوالدين، ثم إلى الأرحام، ثم إلى الوطن بتركيبته من المواطنين ولاة الأمر والعلماء. فيكون الأب والأم يؤجران على تنشئة هذا الابن التنشئة الصحيحة. وعلينا أن نغرس في نفوسهم الولاء لهذا الوطن وعدم الخروج على جماعته وولاة أمره، ليكون الابن والبنت لبنات صالحة للاعتماد عليها في المستقبل، وليس الغرض هو قضاء الوطر والغفلة عن الذرية ولسان حال الكثير الحال لا يعنيني، بل إن الحال يعنيك بالدرجة الأولى، أنت المسؤول أمام الله جل وعلا، ستسأل أمام الله جل وعلا عن هذه الرعية، كما جاء في الحديث: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. هناك من الأسر تعاني من الغفلة والتهميش والضياع، الأب في ناحية والأم في الأخرى، والأبناء والبنات زي الماشية التي لا راعي لها، إلى من يذهبون؟ لا شك أن هناك من يراقبهم، فإذا وجد عليهم فرصة، إذا وجد على النشء فرصة وجده خاليا ضائعا تلقفه وذهب به كل مذهب، ينشئه على ما يريد، على الفكر الضال وعلى بغض هذا الوطن وأهله، بدءا بالعلماء وولاة الأمر، فيتنكر هذا الابن أولا لوالديه، لأن الرابط والعلاقة بينه وبينهما ضعيفة. أقول يجب أن يكون الأب قريبا من الأبناء والبنات، يجعل من وقته لهم، يجلس معهم ويأخذ منهم ويعطي ويتابع ويراقب ثقافتهم وأخلاقهم ورفقاءهم ومدخلهم ومخرجهم ومستواهم التعليمي، لا بد أن تكون الرعاية مباشرة. أما يكون الإنسان مشغول، الرجل مشغول إما بتجارته أو بأسفاره أو بأصحابه، ويقول الأولاد عند أمهم، والأم مشغولة بالخرجات والسهرات والزيارات ومسلم الأمر للشغالة التي لا تبالي، هذه مسؤولية ستسأل عنها الأسرة، فلا يجوز التقصير في هذا الجانب ولا تحميل الآخر، أنت المسؤول، الأب والأم هما المسؤولان أمام الله جل وعلا، الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية، الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلنتق الله في الرعية ولنستعين الله عز وجل ونسأله التوفيق والإعانة على القيام بما يصلحها، وعلينا بالالتزام بالأعمال. إن أردت أن تأمر الابن أو البنت بالصلاة لتكن أنت أول من يصلي، ثم تأتي به معك إلى المسجد إلى مكان الصلاة، تعلمه وتدربه. إذا أردت أن يكون أمينا فلينظر إلى الأمانة فيك، إذا أودعت شيئا أسرارا أو أموالا أو الحواس التي يراقبها الأبناء والبنات، يراقبون حركات الآباء والأمهات، إذا رأوا تطبيقا عمليا للأمانات وللقيام بها رأينا ما يثلج الصدور، وإن رأينا شيئا يندى له الجبين فلنرجع إلى أنفسنا باللوم، فنحن الذين أريناهم ذلك وعودناهم ذلك حتى نشأ عليه كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. انظر إلى المحافظ على الصلاة، يأتي الطفل ابن سنتين يستقيم ويضم يديه ويحرك شفتيه ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم، وهو في هذا يقلد، هذا يعني قدوة. كذلك يعني في الجانب الآخر الكذب، خلف الوعد، تضيع الأمانة، تجد الأبناء والبنات يوجد عندهم هذا. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول لابنها: تعالى أعطيك، قال: ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. هذا من ناحية الكتابة والسيئات. ثم الابن لو تعود منا على الكذب، والله في يوم من الأيام أنه لا يثق بكلام أبيه ولا أمه، لأنه عرف بأن الأب يكذب أكثر من مرة والأم تكذب أكثر من مرة. فلنتق الله في أبنائنا وبناتنا. إذا أردنا أن يكونوا صالحين فلنكن نحن القدوة لهم، نكون قدوة لهم في الخير، في باب الولاء والبراء. لا يسمعون منا طعنا في العلماء ولا في ولاة الأمر، بل عليهم علينا أن يسمعوا منا الإشادة والثناء والدعاء لولاة الأمر وللعلماء حتى يحبوهم من قلوبهم. أما إذا بغضناهم إلى ولاة أمرهم كيف نريدهم أن يكونوا مواطنين صالحين؟ وهذا الذي يقع كثيرا في بعض المجالس، قد يراقب الأبناء في الجلسة أنه طرح عالم من العلماء وليل منهم، أو مسؤول من المسؤولين وليل منه، فلنتق الله عز وجل ونراعي ما نأتي ونذر أمام أبنائنا وبناتنا، نكون لهم قدوة حسنة، قدوة صالحة، ونكمل ما نقص بالتوجيهات السليمة السديدة التي ليس فيها يعني تقبيح ولا جرح ولا سب. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب من صغار الصحابة؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام احفظ الله يحفظك، يا معاذ والله إني لا أحبك، وهكذا. وكان يداعب الصغار ويلقبهم حتى يحبوه ويحبهم. يا أبا عمير ما فعل النغير، أخ لأنس بن مالك، كان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير، كان له عصفور يلعب به فمات عصفوره، فسأله هذا السؤال: ما فعل النغير؟ لا بد أن نكون قريبين من أبنائنا وبناتنا، نعطيهم شيء يعني يثقوا به منا، تكون الرابطة والعلاقة قوية. أما أن تحصل فجوة وانفصام، والله سيأخذهم ذئاب البشر ويذهبون بهم كل مذهب، وسيرجع إلينا الابن أو البنت بعد جولة إرهابية يقتل أقرب الناس إليه لا قدر الله. هذه نتيجة الإهمال. علينا أحبتي في الله آباء وأمهات وأئمة وخطباء ومعلمين ومعلمات وعقلاء مجتمع، علينا أن نرعى شبابنا ذكورا وإناثا، وأن نحفظهم وأن نكون لهم قدوة حسنة حتى ينفعوا أنفسهم وينفعوا بلادهم ولاة أمرهم وعلمائهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا عقيدتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولاة أمرنا وعلماءنا وجماعتنا ولحمتنا، وأن نكون هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، فلهم علينا حق الدعاء بظهر الغيب، لأن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مجابة بإذن الله تعالى. ومن أحق المسلمين في الدعوة ولاة الأمور من الحكام والعلماء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يمد في عمره في طاعة الله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين، وأن يوفق علماءنا للقيام بما يجب عليهم لأمتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه البرامج الدعوية ويوجه توجيهاته السديدة إلى مدير عام الفرع بمنطقة جازان وغيره من المناطق، فضيلة الشيخ سامع بن زيد المدخلي حفظه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمير منطقتنا سمو الأمير محمد ابن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله ونائبه محمد بن عبد العزيز ابن محمد حفظهم الله جميعا وبارك في جهودهم التي يتابعون بها مثل هذه المناشط في المنطقة ويشجعون عليها، ولهم يعني مباشرة بتوجيهات سديدة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الدعاة التوفيق والتسديد، وأن يقوموا بما أنيط بهم من مسؤولية فينفع الناس فهم بأشد الحاجة ومس الحاجة إلى النصح والتوجيه. الإنسان لا يستغني عن التوجيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والتسديد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.